بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك. وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ يقول، وهذا هو الحديث الثالث، يقول: ولمسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم بخمس، أي بخمس ليال في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. يقول في آخر حياته قبل أن يموت بخمس ليال، قد أوشك فراقه للدنيا، يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. أبرأ إلى الله يعني أمتنع أن يكون لي منكم خليل، لا أقبل أن يكون لي منكم خليل، لا أقبل أن يكون لي منكم خليل. وأفر إلى الله من ذلك، فهو أمر لا يجوز، لا يحل له صلى الله عليه وسلم أن يكون له من أمته خليل. ولماذا؟ وقبل هذا، الخلة هي أكمل المحبة، الخلة هي أعلى درجات المحبة، فهل الرسول لا يحب أحدا من أمته؟ لا، يحب كل المؤمنين، ويحب خواص من أصحابه، خواص يحب أصحابه كلهم، ويخص خواص منهم بمحبته. قيل له صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل فمن الرجال؟ قال أبوها. وقال في علي رضي الله عنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. إذن فله كل المؤمنين أحبابه صلى الله عليه وسلم يحبهم، لكن هل له منهم خليل؟ خليل لا، هذا لا يكون. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام معللا امتناعه أن يكون له من أمته خليل: فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فهذا الحديث نص في أن الرسول صلى الله عليه وسلم خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله. ولهذا محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام على سائر النبيين والمرسلين يعرفان بالخليلين. الخليلان من هما؟ خليل الله إبراهيم ومحمد. أما إبراهيم فقد نطق القرآن في شأنه بهذه المنزلة العظيمة الخلة، وذلك في قوله: واتخذ الله إبراهيم خليلا. فالخليل هو المحبوب، المحبوب المحبة الكاملة. فلإبراهيم من محبة الله منزلة الخلة. وكما دل القرآن على هذه الفضيلة لإبراهيم فقد دلت السنة الصحيحة على ثبوت ذلك لنبينا عليه الصلاة والسلام. وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم فلابد أن يكون أن تكون خلته أو ما له من الخلة مثل أو أعلى مما لإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. إذن الرسول ليس له من أمته خليل، لم يتخذ أحدا منهم خليلا. وبعض الجهال يقول إن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله حبيب الله، ويرون في ذلك حديثا ضعيفا. إبراهيم خليل الله وأنا حبيب الله كما يروى، وهذا ضعيف رواية سندا ومتنا. فالمحبة هذه حاصلة لكل المؤمنين، فالله تعالى يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين ويحب المقسطين ويحب المتقين، كل هذا في القرآن. إذن فليس في وصف النبي بأنه حبيب الله يعني تخصيص الحبيب. ولهذا يقول الذين تغلغل هذا المعنى في نفوسهم يعبرون عن الرسول بالحبيب الحبيب، يعني حبيب يعني حبيبك تقصد، أم تريد أنه حبيب الله؟ قل خليل الله محمد عبد الله ورسوله وخليله وأمينه على وحيه صلى الله عليه وسلم. وإذا كان خليل الله فهو حبيب الله، لأن كل يعني كل خليل هو حبيب، لأن الخلة أخص من المحبة، الخلة أخص، فكل خليل حبيب وليس كل حبيب خليل. ويقول العلماء في مثل هذا المقام إن الخلة سميت خلة لأنها تتخلل القلب وتتخلل مسالك القلب، استشهدون بقول الشاعر قد تخللت مسالك القلب مني ولذا سمي الخليل خليلا. هذا يعني هذا تصوير لمحبة المخلوق والخلة التي تكون، يعني هذا يختص بالمخلوق هذا الكلام. قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا. هذا يعني ناحية لغوية وأصل هذا التعبير. يقول عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث موصول يقول ولو كنت متخذا، لو هذا على سبيل الفرض والتقدير، لو كنت متخذا من أمتي خليلا، في بعض الألفاظ لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، في بعض الروايات ولكن صاحبكم خليل الله. لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ولكن قد تقدم براءته من ذلك، أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. وفي هذا فضيلة لأبي بكر، وأن أبا بكر ويدل على أن أبا بكر هو أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان أحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو أحب إلى الله. فأبو بكر هو صديق هذه الأمة، وهو أفضل الأمة بعد نبيها، فهو أحب إلى الله من سائر الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا كما سيأتي في المسائل فيه الرد على الرافضة الطائفة المخذولة الخبيثة، شر طوائف الأمة الرافضة الذين من مذهبهم البغيض الخبيث، من مذهبهم بغض أبي بكر وعمر وسائر الصحابة، وسبهم ولعنهم ونسبتهم إلى الظلم والفسق أو الكفر، هذا الذي يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا عند الرافضة، هذا العدو بزعمه منه عدو للرسول، بزعمهم الخبيث إنه عدو للرسول وأنه منافق. قبحهم الله البغضاء، ولكنهم يكتمون العفن، عفنهم يكتمونه، فإن من أصولهم التقية. التقية معناها التستر على ما عندهم من دغل ودخل، وقد استدل العلماء على بهذا الحديث، استدلوا به على أن أبا بكر هو الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فمن كان أحب إليه هو أولى بالأمر من بعده. وفي هذا الحديث أيضا رد على الجهمية المعطلة نفاة الصفات، لأن في هذا الحديث إثبات المحبة لله، وصف الله تعالى بالمحبة وأنه يحب، فمعنى خليل الله يعني المحبوب لله أكمل محبة. والحديث يدل سياقه على أن الله خليل عبده ورسوله، فمحمد خليل الله والله خليله، يدل على ذلك قوله: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. فإن الله قد اتخذني خليلا، وهذا يقتضي أن يكون الله له خليلا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم من أهل الكتاب، هذا هو الظاهر، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور قبور أنبيائهم، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. كان عندك الحديث، هذا يتفق مع الحديث المتقدم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا، ألا أداة استفتاح، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، هذا نهي، نهي، لا تتخذوا، خطاب للأمة يحذرهم فيه صلى الله عليه وسلم من أن يسلكوا مسلك الأمم قبلهم. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، لا قبره الشريف صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، القبور يسمر قبره وقبر غيره، ولكن قبره يدخل في ذلك دخولا أوليا، لأنه قال ذلك بعد قوله: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ما لم يكن هذا على يعني على سبيل المدح لهم، بل سيق مساق الذم، ألا بدليل أنه قال بعد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا تأكيد، هذا يزيد الأمر شدة. فإني أنهاكم عن ذلك، يعني خبر مؤكد، يعني هذا يؤكد النهي الذي قبله. لم يكتفي بقول ألا، بل قوله ألا هذا في تنبيه، كأنه يستحضر أذهان المخاطبين: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: ولعل هذا الكلام منقول يعني من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أي عن اتخاذ القبور مساجد. قد نهى عن ذلك في حياته، في حياته، فلم يزل ينهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد. ثم نهى عنه مرة أخرى، المرات قبل أن يموت بخمس، كما في الحديث المتقدم. ثم لعن من فعل ذلك وهو في سياق الموت. إذن هذا يدل على خطورة الأمر، وعلى غلظ تحريم هذا الفعل وهذا الصنيع. تغليظ، هذا فيه تغليظ. نهى عنه في حياته، ثم نهى عنه قبل أن يموت بخمس في خطبة، ثم لعن من فعل ذلك وهو في سياق الموت صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: والصلاة عندها من ذلك، الصلاة عندها، الصلاة عند القبور هو من اتخاذها مساجد. إذن اتخاذها مساجد يكون بماذا؟ بأمرين: ببناء المسجد عليها، وبالصلاة عندها. والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، من صلى عند قبر أو صلى في المقبرة فقد اتخذها مسجدا وإن لم يبن عليها مسجد، وإن لم يبن مسجد. وهذا معنى قول عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك أبرز قبره إلا أنه خشي أن يتخذ مسجدا. خشي الصحابة أن يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم مسجدا، فإنهم رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا عند قبره أو على قبره مسجدا، لكن الذي يخشى منه أن يكون من بعض الناس أن يكون من بعض الناس ارتياد لمسجد الرسول لقبر الرسول من أجل الصلاة عنده، هذا هو الذي خشي أن يصلى عنده لا أن يبنى عليه مسجد، فإن هذا لا يكون، إن الصحابة لم يكونوا ليفعلوا ذلك، هم أبعد الناس. وكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فمن صلى عند قبر فقد اتخذه مسجدا. هذا كله يؤكد ان اتخاذ القبور مساجد لا يختص ببناء المساجد عليها، بل يشمل ذلك والصلاة عندها. نعم، بعد.
ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه.
هذا هو الحديث الأخير في هذا الباب، عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، أي إلى الرسول. هذه عبارة معروفة في عند المحدثين، هذه تدل على إن الحديث منسوب للرسول. لو قال ابن مسعود: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، قلنا هذا الكلام موقوف على الصحابي. لكن إذا قال هو قال رسول الله أو سمعت رسول الله أو ما أشبه ذلك، فهذا رفع الحديث، رفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا مرفوع. فالمرفوع هو المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم. إن من شرار الناس، من شرار جمع شر، وشر بمعنى أشر، فكأنه قال: إن من أشر الناس، إن من أشر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. تدركهم الساعة، يقول العلماء، يعني مقدماتها، لأن الساعة هي القيامة التي هي قيام الناس من قبورهم. وهذا متى يكون؟ متى تقوم الساعة، بمعنى يعني البعث، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. هذه تكون متى؟ إذا مات الناس كلهم، إذا ماتوا كلهم. إذن الساعة هي قيام، هي النفخة الثانية: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. هذه مقدمة لقيام القيامة، صعق، انتهوا، ماتوا. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. والشاهد من الحديث قوله من والذين يتخذون القبور مساجد من شر الناس، هذا يطابق قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الأول لما ذكرت له الكنيسة التي بأرض الحبشة، لما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة ما رأتاه من الكنيسة وما فيها من الحسن والتصاوير، قال لهم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق. إذن فهو كلام متطابق، هذا الحديث الأخير في هذا الباب مع الحديث الأول، فكلاهما يدل على أن من يتخذ القبور مساجد أنه من شرار الخلق، من شرار الناس، أولئك شرار الخلق عند الله. أما من تدركهم الساعة وهم أحياء فهم المشركون. اتخاذ القبور مساجد تقدم أنه وسيلة من وسائل الشرك، وسيلة من وسائل الشرك. والساعة تقوم على من؟ تقوم على المشركين، فإنه كما جاء في الحديث الذي عند مسلم أنه إذا يعني قبضت أرواح المؤمنين بقي شرار الناس في هذه الأرض، بقي شرار الناس، فيأتيهم الشيطان ويدعوهم إلى عبادة الأوثان. فيقبلون على ذلك حتى لا يكون في الأرض من يقول الله الله، فعليهم تقوم الساعة. هذه بهذا ينتهي نصوص الباب في هذا الحديث. اشتمل الحديث الباب على أربعة حديث، حديثان عن عائشة وحديث جندب وحديث ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا. نعم، مسائل.
فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل.
ما ذكر الرسول، الفائدة الأولى والمسألة الأولى ما ذكره الرسول من الذم والوعيد والنهي الشديد في من عبد الله عند قبر رجل صالح من نبي أو غير نبي. وماذا ذكر الرسول؟ لا، ذكر ما تقدم من قوله أولئك شرار الخلق، ولعن من اتخذ قبور أنبيائهم مساجد، والنهي المؤكد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فقد ثبت الذم والوعيد لمن فعل ذلك ولو صحت نية الفاعل، يعني مجرد النية ما صح العمل. يعني أهل البدع، أهل البدع يعني يريدون التقرب إلى الله، حتى والعياذ بالله المشركون الذين يتخذون الوسائط يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فحسن نية الفاعل لا تبرر، كما يقولون لا تبرر الفعل، ولا تجعلوا الفعل شرعيا ولا مرضيا. والله نية زينة، نيتهم زينة، نيتهم زينة، هذا شيء آخر، قد تنفعهم عند الله لكن ما قد تنفعهم أو تكون عذر لهم، أو الله حكيم، لكنها لا تسوغ الفعل، لا يصير الفعل شرعيا بحسن نية فاعله، لا هو باطل باطل، البدعة بدعة والمعصية معصية ولو حسنت نية الفاعل. فيجب أن توزن الأفعال بميزان الشرع لا بنوايا أهلها. والله ما إن كانت نية زين يصبح فعل زين، لا، توزن الأفعال بميزان الشرع لا باعتبار نية أصحابها ولا باعتبار آراء الناس وأهوائهم. الميزان هو الشرع، هو الذي يحكم به على الأفعال، هو حق ولا باطل، معروف ولا منكر. ما هو المقياس؟ رأي فلان؟ لا، الميزان هو شرع الله، فما دل الشرع على أنه معروف فهو معروف، وما دل الشرع على أنه منكر فهو منكر. يجب أن يلاحظ هذا الأمر في الحكم على الأفعال، ما يفعله الإنسان في نفسه أو ما يحكم به على أفعال غيره. نعم، المسألة الثانية.
الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك.
النهي عن التماثيل وغلظ النهي عن ذلك. أين نجد النهي عن التماثيل؟ نجده في الحديث الأول، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق. إذن هذا الذم الذي يتضمنه أولئك شرار الخلق، هذا الذم مرتب على الفعلين، على اتخاذ القبور مساجد أو على بناء القبور، بناء المساجد على القبور، وعلى التماثيل، فكل منهما منكر، كل منهما منكر، وكل منهما وسيلة إلى الشرك مقربة، فيجب الحذر من الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. نعم.
الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم.
هذه مسألة واضحة، وهي يعني مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من اتخاذ القبور المساجد، فإنه بيّن لهم تحريم ذلك في حياته، ثم نهاهم عن ذلك قبل أن يموت بخمس، ثم لم يكتفي بما تقدم بل لعن في السياق وهو في سياق الموت من فعل ذلك، يعني من اتخذ قبور أنبيائهم مساجد. لم يكتفي الرسول بالنهي الأول والنهي الأخير قبل أن يموت بخمس، بل لعن وهو في السياق، وهو في سياق الموت لعن اليهود والنصارى، وهذا له سر كما سيأتي. نعم. الرابعة.
الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر.
نهيه عن فعله عند قبره، أي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبر مسجدا، نهيه عن فعل ذلك عند قبره، أي نهيه عن الصلاة عند قبره وعلى بناء المسجد على قبره قبل أن يموت وقبل أن يوجد القبر. منين نأخذ هذا؟ هل في نصوص الباب ما يتضمن ذلك ويدل عليه صراحة؟ لا، ليس في شيء من هذه الأحاديث لا تتخذوا قبري مسجدا، لا تتخذوا، لا ما فيه. لكن لعنه اليهود والنصارى وهو في السياق له مناسبة، وهو في السياق في سياق الموت على وشك أن يدفن وأن يموت، فيدفن فيوجد قبره عليه الصلاة والسلام، فحذر منه، حذر من اتخاذ قبره مسجدا قبل أن يوجد القبر. وذلك مستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. نعم. بعد
الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم.
نعم، من سنن اتخاذ القبور مساجد من سنن اليهود والنصارى، فمن يفعل ذلك من هذه الأمة فقد تشبه باليهود والنصارى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فالذين يبنون المساجد على القبور ويقصدون الصلاة عند القبور هؤلاء والعياذ بالله عاصون لنبيهم ومتشبهون بأعدائهم، عصوا نبيهم، وفي هذا محادة لله ورسوله. الله تعالى ينهى عن الشرك ويحذر منه في آيات كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشرك وينهى عن وسائله. نعم. عد المسألة.
أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم.
نعم، أنه من سنن اليهود والنصارى، فالذي يفعله هو متشبه باليهود والنصارى، فيلحقه من الوعيد الذي دل عليه حديث: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. بعد
السادسة لعنه إياهم على ذلك.
نعم، هذا لعنه إياهم، هذه من الفوائد، لعنته صلى الله عليه وسلم، لعنه اليهود والنصارى على هذا الفعل، مما يدل على أن اتخاذ قبر الأنبياء أو من دونهم مساجد أن ذلك من موجبات اللعنة، إذن فهو من كبائر الذنوب، لأن الكبيرة على أحسن ما قيل في تعريفها إنه ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة من لعن أو غضب أو نار. نعوذ بالله من الله. نعم. بعد
السابعة أن مراده تحذيره إيانا عن قبره.
نعم، مراد هذا يؤكد ويشرح ما تقدم، أن مراد النبي في من لعن اليهود والنصارى في هذا الظرف وفي هذه الحال، أن مراده من ذلك هو تحذيره إيانا عن فعل ذلك في قبره، يعني تحذيره أن نفعل في قبره فعل اليهود والنصارى عند قبول أنبيائهم. هذا كما تقدم إن نهيه تعالى أهل الكتاب عن الغلو في الدين هو نهي لنا. نعم.
الثامنة العلة في عدم إبراز قبره.
إيش؟ العلة
في عدم إبراز قبره.
العلة من فوائد هذا الباب بيان السبب في عدم إبراز قبره، إشارة إلى قول عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. هذه العلة في عدم إبراز قبره، ولا يلزم أن تكون هي كل شيء، لكن هذا من فوائد عدم إبراز قبره. وإلا فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الأنبياء يقبرون أو يدفنون حيث ماتوا. فهذه سنة سبحانه وتعالى في أنبيائه. نعم.
التاسعة في معنى اتخاذها مساجد.
معنى اتخاذها مساجد إيش؟ هذا تقدم في كلام الشيخ في نفس الباب. ما معنى اتخاذها مساجد؟ معناه الصلاة عندها وبناء المسجد عليها، كل من الأمرين هو من اتخاذها مساجد. نعم.
العاشرة أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته.
المسألة العاشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود آخر حديث قارن بين من اتخذ القبور مساجد ومن تدركهم الساعة وهم أحياء وهم المشركون، فجمع في هذا الحديث بين الذريعة إلى الشرك واتخاذ القبور مساجد وخاتمة هذا الصنيع ونهايته. ما نهاية اتخاذ القبور مساجد؟ يفضي إلى ما؟ يفضي إلى الشرك. فجمع بين ذريعة الشرك وخاتمته. أعد المسألة.
أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الذريعة.
قرن بين من اتخذها ومن تقوم عليه الساعة، فاتخاذها وسيلة والساعة تقوم على المشركين. نعم. فجمع.
فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته.
فذكر الذريعة إلى الشرك وهو اتخاذ القبور مساجد قبل وقوعه، قبل وقوع الشرك ومع خاتمته وهي الشرك. يعني فقوله عليه الصلاة والسلام: إن من شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين اتخذون القبور مساجد، يعني هذا الكلام تضمن الوسيلة والغاية، الوسيلة إلى الشرك والغاية وهي الشرك، حيث جمع بين من يتخذون بين من اتخذوا القبور مساجد ومن تدركهم الساعة وهم أحياء. ونؤجل بقية المسائل. نعم. إيه بس ولو تبي لها وقفات فيها شوي. شو الوقت إيش باقي؟
باقي 13 دقيقة.
نعم. إنك شيت.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. وهذه بعض الأسئلة.
نعم. بارك الله فيك.
يقول: في بلد يعرف فيه التوحيد، هل يعذر الساجد للقبر فيه بالجهل؟
الجهل هذا أمر يعني تختلف فيها أحوال الناس، فقد يكون الإنسان جاهل ولو كان هناك يعني من يعرف التوحيد، لأنه يكون بعيدا أو غافلا أو لم ينبه. الإنسان الجاهل إذا لم يدعى ويبين له يبقى على جهله. وهل يعذر بالجهل؟ هذه مسألة ثانية. يعني نحن فرضنا أنه جاهل وما كان منه يعني إعراض ولا تقصير، لكن هو غافل ماشي في طريقه ولا تهيأ له من يدعوه ويبين له وينكر عليه، فهذا جاهل. وهل يعذر؟ هذا محل نظر ومحل تردد ومحل خلاف بين أهل العلم. أما من يقع منه شيء من الشرك الأكبر جهلا، يعني في حالة عرضية، فأرجو أنه معذور. لكن الشأن في من يتدين بالشرك وحياته كلها قائمة على تعظيم الأضرحة ودعاء الموتى، فهذا هو محل النظر، هل يكون معذورا بسبب جهله وحيث لم يتهيأ له من يدعوه ويبين له وينكر عليه، أم إنه ليس بمعذور لأن هذا هو الشرك المناقض لأصل الدين فهو مشرك ولا يكون من المسلمين على تقدير أنه غير معذور. وهذا محل يعني اجتهاد ومحل تأمل، والأمر يعني خطير. وأرجو والله أعلم أن من كان جاهلا على هذا النحو ولم يتهيأ له من يدعوه ويبين له، أرجو أنه معذور إن شاء الله، لأنه يؤمن بالله ورسوله وهو يعني لم يعلم أن هذا يناقض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. هو يريد تحقيق اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فيظن أن هذا الصنيع أنه موافق لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر خطير. فيجب نشر التوحيد بين المسلمين، ومن كان من أهل تلك البلاد وقد من الله عليه بمعرفة التوحيد والشرك عليه أن يدعو إلى الله وأن يحذر من عبادة غير الله ويحذر من التعلق بالقبور ومن في القبور، فيقوم بواجب الدعوة إلى الله. ثم الله يفعل ما يشاء، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. نعم.
هل الدعاء عند القبور يعتبر من اتخاذها مساجد؟
لا، ليس من اتخاذها مساجد، لكنه شرك، لكنه وسيلة إلى الشرك. يعني من تحرى الدعاء عند القبر زاعما أن الدعاء عند قبر فلان أو فلان إنه أحرى بالإجابة، فهو مبتدع وضال، وفعل هذا وسيلة إلى الشرك، ولكنه ليس من اتخاذها مسجدا لأنه ما صلى فيها. نعم.
ما القول الفصل في أهل الفترة؟
الله أعلم. نعم.
كيف يحذر طالب العلم من بعض الأخطاء العقدية في كتب أهل العلم؟
كيف؟ نعم، أعد.
كيف يحذر طالب العلم من بعض الأخطاء العقدية في كتب أهل العلم؟
طالب العلم إذا كان عنده يعني بصيرة ومعرفة للعقيدة الصحيحة السلفية، ويعرف يعني المذاهب المخالفة فيما يتعلق بتوحيد العبادة أو توحيد الأسماء والصفات أو غير ذلك، ف فإنه بحمد الله بما أوتي من علم يستطيع أن يتجنب ما في الكتب من آراء أهلها من والمقولات البدعية، يستطيع بما أوتي من معرفة وبصيرة. لكن كأن هذا السؤال يراد به من لم يتوفر عنده الفرقان، ليس عنده بصيرة وليس عنده فرقان، لأنه يعني مبتدئ، أو أنه لم يعني يعنى بمعرفة العقيدة وما يخالفها، عقيدة أهل السنة وما يخالفها، فإنه وإن كان مثقفا وإن كان يحمل كذا من الشهادات، إذا لم يتعلم عقيدة التوحيد والمنهج الذي عليه أهل السنة والجماعة، فإنه يقع في تلك الأخطاء من حيث لا يشعر. إذن فالطريق أن يتعلم القارئ وطالب العلم، عليه أن يتعلم العقيدة السلفية الصحيحة، وعليه كذلك أن يرجع إلى أهل العلم ليسألهم عما اشتبه عليه وعما أشكل عليه، ويسألهم عن الكتب، ويسألهم عن المقولات الموجودة في بعض تلك الكتب، إيش ما تقولون في يعني هذه المقولة صحيحة أو ليست صحيحة، يستفتي يعني يستفتي. نعم.
ما الفرق بين العقيدة والتوحيد؟
العقيدة أعم، يعني الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر، اعتقاد ما دل عليه الكتاب والسنة في هذه الأصول، هذا عقيدة، هي العقيدة الصحيحة. وأما التوحيد فهو خاص، وهو داخل في الإيمان بالله، وهو اعتقاد تفرد الرب تعالى في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وأنه واحد لا شريك له ولا شبيه، لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته، ولا شبيه له سبحانه وتعالى في صفاته. فهذا هو التوحيد. الحاصل إن العقيدة أعم من التوحيد. نعم.
هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.